عن الأهلة. جاء الجواب على هذه الأسئلة. كذلك عندما سئل عن المواريث نزلت الآيات مصدقة ومبينة وحالة للإشكال القائم، وهذا كله تصديق لرسالة محمد صلى الله عليه وسلم، فإن المدعي لا يأتيه الوحي. وأما الرسول فإنه ينزل عليه ما يجيب على ما يشكل عليه من أمور، وكان عليه الصلاة والسلام ينتظر الوحي. إذا عرض له أمر ولم يتضح له فيه الحق كان ينتظر الوحي فينزل مصدقا لرسالته عليه الصلاة والسلام. ولهذا جاء في قوله يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. نزلت هذه الآية عند وجود السؤال عن هذه الأمور ووقوع هذه المسائل من الصد عن سبيل الله والكفر بالله والصد عن المسجد الحرام وإخراج أهل الحرم منه، كل هذه كانت واقعة وموجودة، فجاء الجواب عنها بكلام الله جل وعلا وصار ثابتا يتلى ويتعبد الله جل وعلا به. ومن أمثلة ذلك أيضا لما أن النبي صلى الله عليه وسلم أنذر عشيرته الأقربين، دعا الناس في مكة وسألهم لو أني أخبرتكم أن عيرا بوادي كذا مقبلة أكنتم مصدقين؟ قالوا ما عاهدنا عليك كذبا. هذه مقدمة. والأمر الذي يأتي بعدها وهو المقصود قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، يعني مرسل إليكم من عند الله. فكان موقف أبي لهب أن غضب وسخر من المصطفى الكريم عليه الصلاة والسلام وقال تبا لك. لهذا جمعتنا فسجل عليه هذا الحادث، سجل على أبي لهب وصار يعبد الله تعالى بسب أبي لهب إلى قيام الساعة. نزلت سورة تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. كل حرف في 10 حسنات لمن يقرأ هذه السورة لأنها من القرآن وهي حدث وقع. وهذا دليل على صدق رسالة الرسول عليه الصلاة والسلام. فالرسل صادقون مصدوقون ويجب على أممهم أن تصدقهم فيما يخبرون به عن الله جل وعلا وعن دينه وعن أخبار مضت أو أخبار ستأتي، كلها يجب قبولها. لكنها يجب التأكد من صحة سندها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فقد يأتي الخلل والضعف في الإسناد من الرواة الذين رووا هذه الأحاديث، لكن إذا صح السند وجب قبوله ولا يجوز للإنسان أن يتردد فيه، وإذا لم يدخل تفكيره أو عقله فالمرض في عقله وتفكيره لا في النص الشرعي الذي جاء من عند الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا إذا كان الحديث صحيحا لا يجوز للإنسان أن يقول هذا يدخل عقلي أو هذا ما يدخل عقلي، بل يجب الاستسلام له وعدم التردد فيه. فإذا كان يحكم عقله في النصوص فهذا دليل على فساد عقله، وهذا أمر هام في عقيدة الإنسان، وهو أنه ما صح من النصوص يجب قبوله بلا تردد، وليس للإنسان الحق في رفض أي نص من كتاب الله وأي نص من السنة الصحيحة. وأما ما كان فيه ضعف فهذا هو الذي يحتاج إلى نظر ومراجعة، والنظر إنما ورد بسبب السند والسياق الذي وصل إلينا عن طريق. بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون، أي أن منهج الرسل عليهم الصلاة والسلام أنهم صادقون مصدقون، بخلاف الصنف الثاني الذين يقولون على الله ما لا يعلمون، يعني يكذبون على الله تبارك وتعالى ويريدون إضلال الأمة، وانحرافها عن المنهج المستقيم، منهج الذين أنعم الله عليهم. فأهل الأهواء يقولون على الله بغير علم، وهو بهذا يشير إلى ما كان موجودا في عهده رحمه الله من أهل التحريف وأهل التمثيل وأهل التعطيل، فإنهم يقولون على الله جل وعلا ما لم يقل، ويتدخلون في أسمائه وصفاته حسب أمزجتهم ورغباتهم وفهم عقولهم، وهم يدعون أنهم يحسنون صنعا، فيؤولون أسماء الله جل وعلا ويحرفونها أو يعطلونها عن معانيها أو يمثلونها، يمثلون الله جل وعلا بخلقه. فهذا كله من القول على الله بغير علم، وهذا هو المنهج الخاطئ والمنهج المنحرف المخالف لهدي المرسلين وأتباعهم بإحسان. السلف الصالح أهل السنة والجماعة الفرقة الناجية يتبعون الكتاب والسنة ويتمسكون بهما لفظا ومعنى ولا يتقولون. فالقول على الله بغير علم من أكبر الكبائر أو هو أكبرها مع الشرك. كمن يقول في أسماء الله جل وعلا وصفاته ما لم يقله الله أو يبينه رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا كله منهج أهل الضلال. وأما أهل السنة فإنهم يخالفون هذا المنهج ويثبتون لله ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا، ونسأل الله تعالى أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يصلح نياتنا وذرياتنا. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول: ما معنى قول الله جل وعلا: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم؟ ومن يرد يعني من يهم، والمراد بالضمير في قوله فيه الحرم، والحرم عامة يعني ما كان داخل حدود الحرم. وقوله بإلحاد يعني بمعصية، وقوله نذقه من عذاب أليم هذا وعيد بالعقوبة، وقد تكون في الدنيا وقد تكون في الآخرة. وهذا ينبه على أن الحرم يجب أن يكون مصونا عن المعاصي، وأن الإنسان لا يجوز له أن يهم بالمعصية، فمن باب أولى لا يجوز له أن يفعلها. والهم بالمعصية في غير مكة لا يؤاخذ عليه، وأما في مكة في الحرم فإنه يؤاخذ عليه. وهذا من خصوصيات الحرم، فلا يجوز للإنسان أن يهم بالمعاصي، فما بالكم بمن يفعلها. قد تساهل الكثير منا في هذا الأمر، وصرنا لا نفرق بين مكة وغيرها، وإن كانت المعاصي محرمة في كل مكان لكنها في مكة أشد حرمة، لأن هذا المكان أراد الله جل وعلا أن يجعله الناس مصونا، يعني يجب على الناس أن يحافظوا عليه من الإخلال فيه بقدسيته وأمنه. أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم؟ فيجب على كل مسلم أن يسعى لأن يكون هذا الحرم دائما آمنا ليس فيه خوف. ولهذا حرم تنفير الصيد، الحمامة والعصفور ما يجوز أن تطيرها، العشب لا يجوز لك أن تعبده تحصده، العشب النابت بنفسه من دون استنبات الإنسان له لا يجوز لك أن تعتدي عليه، لكن لا بس أن ترعاه الماشية، وأما أنت فلا يجوز أن تحصده. أو تكسر الأشجار النابتة بنفسها بدون سقيها وحرثها. وكذلك اللقطة إذا وجدت ضاعت من إنسان خليها في مكانها، لا تعتدي عليها ولا تأخذها إلا إذا كنت تريد أن تبحث عن صاحبها حتى تسلمها له، تنشد عن صاحبها حتى تجد، وإلا فأبقها في مكانها، إذا أدرك صاحبها أنه فقدها يرجع إليها ويأخذها. ولا تقول أريد أن أخذها لألا يأتي شخص آخر ويأخذها، اتركها في المكان. وكل إنسان يجب عليه أن يتركها في المكان، فتبقى في مكانه حتى يأتي صاحبه ويأخذها. لهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن حرمة هذا البيت بقوله: لا ينفر صيده ولا يعضد شوكه ولا يختل خلاه ولا تلتقط لقطته إلا لمنشي. المراد بالحرم هو ما كان داخل الأميال من جميع الجهات، فمثلا من جهة المدينة حده التنعيم، مسجد دونه بأمتار، حدود الحرم قبل المسجد بأمتار. من جهة طريق جدة مثلا موجود الحديبية، موضوع علامات ما كان داخلها فهو داخل الحرم. كذلك مثلا طريق السيل أو طريق موجود حدود على حد شرائع المجاهدين قبلها بقليل علامات. كذلك بالنسبة لطريق عرفات قبل وادي عرنة بحوالي 100 أو 150 متر، هذه حدود الحرم. وهكذا وما حاداها مع الجهات الأخرى، فكل ما كان مسامتا لهذه الأشياء فهو مما هو داخل في حدود الحرم، فما كان داخله فهو لا يجوز أن يعتدى عليه وتشمله الأحكام التي ذكرناها، وما كان خارجه فليس من الحرم. هذا السائل يقول: لو أن إنسان أحرم من أبار علي من ذي الحليفة، وبعد إحرام حصل له عارض ورجع إلى المدينة، هل ينتقض إحرامه؟ نقول: لا، هو باق بإحرامه حتى يكمل نسكه، إلا إذا كان اشترط إن حبسني حابس في المحل حيث حبستني وأراد التحلل فإنه يجوز له التحلل، وإن لم يرد التحلل وينتظر حتى يزول عذره فله ذلك، ويبقى على إحرام حتى يكمل نسكه. هذا يقول: إذا أثبتنا العمل بقياس الأولى في صفات الكمال لله، فهل نستطيع أن نثبت هذا القياس بهذا القياس هذه الصفات من غير توقف على نص الشرع؟ لا يجوز أن نثبت صفة أو اسما إلا بدليل شرعي، وإلا تقولنا على الله بغير علم. لا يجوز للإنسان أن يثبت اسما لله أو صفة لله تبارك وتعالى إلا بدليل شرعي، ويجب على الإنسان أن يقف عند حدود الله. لكننا يجب علينا أن نثبت أن كل نقص فالله جل وعلا منزه عنه، كل نقص فالله تبارك وتعالى منزه عنه. يقول نمر بنا في درس الفقه أنه يحرم بلع النخامة، فهل هذا على الإطلاق أم في نهار رمضان؟ لا، هذا على الإطلاق، لا يجوز للإنسان أن يبلعها لأنها مرض وضرر، فلا يجوز للإنسان أن يبلعها، لكنها في رمضان تكون مفطرة إذا وصلت إلى الفم زيادة على التحريم. هذا يقول أنا على سفر ولم يتسنى لي أن أحرم في مكان الإحرام، وأنا هنا ولست مقيما، فهل يتسنى لي أن أقوم بعمرة أم لا يجوز؟ السؤال الذي نسألك إياه نقول: هل أنت عندما مررت بالإحرام كنت ناويا للعمرة أو لم تنوي ذلك؟ إن كنت ناويا للعمرة فلا يجوز لك أن تحرم من هنا، وإنما يجب عليك أن ترجع للميقات الذي مررت به وتحرم منه. وإن كنت لم تنوي العمرة وإنما خطر لك الآن أن تأتي بعمرة، فيجوز لك أن تحرم من أدنى الحل وتأتي بعمرة. الإنسان يسأل يقول: إذا كان مسافرا بالبحر ولم يتسنى له لبس الإحرام، نقول: إذا حذيت الميقات الذي مررت به، إن كنت من جهة الشمال، إذا حذيت رابغ أو حذيت جحفة فإنه يلزمك أن تحرم ولو كنت على باخرة أو طائرة. إذا كنت أتيت من الجنوب مثلا في البحر، فإذا حذيت يلملم فإنك تحرم. فالآن يلزمك إذا كنت أتيت من الجنوب أن تذهب إلى يلملم، وإن كنت أتيت من الشمال أن تحرم من الجحفة، تعود إليها وتحرم. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.